أيها الإخوة، هذا هو الشريط التاسع من التعليق على كتاب النكاح وكتاب الرضاع وكتاب الطلاق من صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كان الطلاق في عهد النبي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. كم خلافة أبي بكر؟ سنتين وأشهر، وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه وعن أبي بكر. طلاق الثلاث واحدة. قول طلاق الثلاث هذا عطف بيان لقوله الطلاق، كأنه قال كان طلاق الثلاث واحدة، وواحدة تكون خبرا لكان. فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت فيه أنات. لأن الذي يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق ماذا يريد؟ يريد تعجيل البينونة، يريد تعجيل البينونة، وهم لهم فيه أنات. لأن من سفه الإنسان أن يقول أنت طالق أنت طالق يريد تعجيل البينونة، هذا من سفه. لأنه إذا كانت رجعية فهل أحد يلزمه على أن يراجع؟ لا، هو بالخيار. وإذا تمت العدة بانت منه، لكنها بينونة صغرى. فمن سفه الشيء الإنسان أن يتعجل شيئا له فيه أنات. والسفيه يؤخذ على يده، قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فما دام سفيها يؤخذ على يده. بأي وسيلة نأخذ على يده؟ من الناس من لا يرجعه الوازع القرآني، يعني من الناس من لا يقتنع إذا قلنا إن الطلاق الثلاث المتتابع حرام، فنعاملهم بالرادع السلطاني ما دام لم يقتنع بالوازع القرآني، نعالجه بالرادع السلطاني وهو أن نحرمه من زوجته ونقول: إننا لم نعاملك إلا بما أردته لنفسك، وهو ألا نمكنك من مراجعتها. فأمضى عمر رضي الله عنه، أمضى عليهم الطلاق. ومعنى إمضائه الطلاق أنه منعهم من المراجعة تأديبا لهم ومنعا لهم من المحرم، لأنه لم يمنعه من المراجعة سنتين من خلافته، لم يمنعهم إلا حين تتايعوا في هذا الأمر وتعجلوا فيه مع تحريمه، فأراد أن يمضيه عليهم اعتداداً بقولهم، هم الذين أرادوه لأنفسهم وهو محرم شرعاً فليمضى عليهم. فصار هذا من عمر رضي الله عنه من باب السياسة لا من باب التشريع، فلا يكون مخالفاً لسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن الطلاق الثلاث واحدة، بل هذا من باب السياسة الشرعية. ونظير ذلك من فعله رضي الله عنه انه منع من بيع امهات الاولاد، يعني الرجل اذا جامع امته وولدت منه صارت ام ولد، فمنع رضي الله عنه من بيع امهات الاولاد، مع ان امهات الاولاد كن يبعن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد ابي بكر. لماذا؟ لانه راى ان الناس قل عندهم الخوف من الله، فصار الرجل يبيع أم ولده وابنها يبكي. ابنها هذا ابن من؟ ابن سيدها. لا يمكن أن سيدها يعطي ابنه السيد الجديد، فصار الناس لا يبالون، يبيع أمته التي لها ابن وابنها يبكي ولا يبالي أن يفرق، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفريق بين الوالدة وولدها. فرأى عمر رضي الله عنه تأديبا لهم أن يمنعهم من التفريق بينهن وبين أولادهن بالرادع السلطاني، بالرادع السلطاني، وهذه من السياسة. ونظير ذلك أنه لما كثر شرب الخمر من الناس رفع عقوبته من 40 إلى 80، ردعا للناس عن شرب. وإلا فالأصل أن عقوبة الخمر ليست حدا. إذا تأملت السنة في ذلك وعلمت أنه ليس بحد، لأنه لما جاء بالشارب في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام هل أوقف شخصا يعد الجلدات؟ لا، من الصحابة من يجد بنعله، بردائه، بصوته، كل بيده نحو 40. وفي عهد أبي بكر بقي الأمر كذلك على 40. في عهد عمر لما كثر الشرب استشار الصحابة ماذا تريدون، ماذا ترون؟ قالوا يا أمير المؤمنين أخف الحدود ثمانون، وهو حد القذف، يعني وشرب الخمر ليس له حد. فرفع عمر رضي الله عنه عقوبة شارب الخمر إلى 80، وهذا صريح كالإجماع من الصحابة على أن عقوبة شرب الخمر ليست حدا، لأن عبد الرحمن بن عوف قال أخف الحدود 80، ولكن مع ذلك ما أحد أنكر، وهو كالإجماع منهم على أن عقوبة شرب الخمر ليست حدا. وأيضا هل يمكن لعمر أو لغير عمر لو كانت العقوبة حدا وهي 40 هل يمكن أن يرفعها إلى 80 لردع الناس؟ لا يمكن أبدا، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ولهذا لو كثر الزنا في الناس هل نقول 100 جلدة ما تكفي لابد نرفعها إلى 200؟ لا يمكن. فمن تأمل النصوص تبين له كالشمس أن عقوبة شرب الخمر ليست حدا، وإنما هي تعزير لكن لا يقل عن 40. يعني يمكن أن نقول تعزير لا يقل عن 40، لأن هذا أدنى ما ورد فيه، ولأن هذا أقل ما يمكن أن يردع الناس. فالمهم أن عمر رضي الله عنه له سياسات هي في الحقيقة سنة مأمورون نحن باتباعها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ومن المعلوم أنه عليه الصلاة والسلام نص على أبي بكر وعمر فقال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وقال إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. فتكون هذه السنة وهي سياسة الناس بالتشديد عليهم فيما لا يخالف الشرع سنة عمرية، بل هي سنة نبوية، لأننا مأمورون باتباع سنة الخلفاء. ولهذا جعل أمر الرسول أمرا لله، لأن الله أمرنا بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. الخلاصة أن حديث ابن عباس هذا صريح واضح أن طلاق الثلاث واحدة بأي لفظ كان، والقياس يقتضي هذا. وكون الإنسان يبين زوجته أو لا يبينها ليس إليه، بل هو إلى الله ورسوله. ولهذا لو قال أنت طالق طلاقا لا رجعة فيه، هل له أن يراجع؟ على القول الراجح له أن يراجع، لأن قوله لا رجعة فيه حكم على طلقة واحدة أنه لا رجعة فيها، وهذا ليس إليه بل إلى من؟ إلى الله ورسوله. فهو إذا طلقها طلقة واحدة له الرجعة حتى لو قال لا رجعة فيه، كما أنه قال لأنت طالق طلاقا لا تطلقين به يصلح؟ ما يصلح. فإذا كان نفي الحاق الطلاق بصفة تقتضي انتفاءه لا تؤثر، كذلك إذا ألحق الطلاق بصفة تقتضي عدم الرجعة فيه فإنها هذه الصفة لا تؤثر فيه. وأظن هذا واضحا جدا. ثم إن العلماء رحمهم الله أكثرهم على أنه يقع الطلاق ثلاثا، سواء قال أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فإنه يقع ثلاثا وهو الذي عليه أكثر العلماء. وإذا كانت المسألة مسألة نزاع فإن الله وجهنا سبحانه وتعالى أن نرد الأمر إلى الله ورسوله، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الجمهور أجابوا عن هذا الحديث بإجابات متباينة لكنها لا تسمن ولا تغني من جوع، لأنها إجابات ضعيفة. منهم من قال إنهم كانوا يريدون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يريدون التوكيد، لا يريدون أن كل جملة مستقلة عن الأخرى. من قال هذا؟ الأصل في الكلام إيش؟ التأسيس دون التوكيد. ومنهم من قال إن هذا في المطلقة غير المذكور بها، لأنها لتبين بالأولى ولا يتبعها الثانية والثالثة، وهذا غير صحيح. هذا يا إخواني فيه لي أعناق النصوص إلى ما يعتقده الإنسان من مذهب، وهو خطير. يعني سلوك الإنسان هذا المسلك هذا خطير جدا، أن يحاول لي أعناق النصوص إلى ما يعتقده أو إلى ما يقول به من رأي. الآراء كلها تابعة وليست متبوعة، أبق النصوص على ما هي، والحمد لله أنت الآن إذا فعلت هذا فقد قلت بالأصل، لأن الأصل عدم وقوع الطلاق الثلاث. وإذا قلت بهذا فإنك سلكت الأيسر على العباد، ومعلوم أن الدين إيش؟ يسر. فما دام هذا هو الأيسر وهو الأصل وهو الذي تدل عليه النصوص، فلماذا نتهيب منه؟ ولهذا ينبغي للإنسان إذا تبين الأمر تماما أن لا يتهيب من القول بما دل عليه الكتاب والسنة أبدا. وإن قال الناس وقال شيخ الإسلام رحمه الله ابتلي بهذه المسألة وحبس عليها وهو صابر محتسب، لأنه يرى أنه على حق وأنه مجاهد في سبيل الله، يريد أن تكون كلمة الله هي العليا. فأنت إذا تبين لك الأمر من الكتاب والسنة فعليك به ولا تبادر. لكن صحيح أن ما يخالف الجمهور يجب أن تتثبت فيه وأن تتأنى، لأن خطأ الجمهور صعب، القول الحكم بخطأ الجمهور صعب. فإذا رأيت قولا تبدى لك أنه الصحيح وهو مخالف لقول الجمهور فلا تتعجل، تأن وردد فكر، وإذا تبين لك الأمر فلا تبالي، أنت مع الكتاب والسنة، والجمهور يغفر لهم خطأهم، لأن من حكم فاجتهد فأصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد. هناك قول شاذ في المسألة أنه لا يقع به شيء إذا طلق ثلاثة، قول الرافضة، وقولهم وجيه، لأن هذا محرم بصفته فيكون باطلا، كما لو باع صاعا من البر بصاعين فالعقد باطل. لكن هذا القول القياسي إذا كان يعارضه النص صار قولا ساقطا مرفوضا، ويسمى عند الأصوليين فاسد الاعتبار ولا عبرة به. وما دام النصوص دلت على أن طلاق الثلاث واحدة فليكن واحدة. نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا ابن جريج حاء، وحدثنا ابن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر
وثلاثا من إمارة عمر. فقال ابن عباس نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس أن أبا الصهباء قال لابن عباس هات من هناتك ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة؟ فقال قد كان ذلك. فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق فأجازه عليهم.
الهنا العيب، لكن هل مراده الهنا العيب أو مراده بذلك الانفراد عن الناس؟ يحتاج إلى معرفته في الشرح.
المراد بهناتك أخبارك وأمورك المستغربة،
يعني انفراد. فإما أن يكون ابن عباس رضي الله عنهما يرى أنه يقع الطلاق الثلاث ثلاثا، وأراد أبو الصهباء أن ينبهه وأن هذه مخالفة. وإما أن يكون الفتوى في ذلك الوقت على أن الطلاق الثلاثة ثلاثة، وابن عباس يرى أنه واحدة، فيكون في هذا اغتراب عن الناس وعن فتواهم. وابن عباس رضي الله عنه روي عنه في المسألة روايتان، رواية أنه لا يقع إلا واحدة، ورواية أنه يقع ثلاثة. نعم.
باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينوي الطلاق. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام يعني الدستوائي قال كتب إلي يحيى بن أبي كثير يحدث عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يقول في الحرام يمين يكفرها. وقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
نعم. هذه المسألة أيضا وهي تحريم الزوجة مما اختلف فيه العلماء اختلافا كثيرا، حتى بلغ في ظني خلافهم نحو 16 قولا. وذلك أن هذه الكلمة يتجاذبها أصول، فبأيها تلحق؟ ولكن القول الراجح أنه أي تحريم الزوجة يمين مكفرة كتحريم غيرها، لعموم قول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فجعل الله تعالى التحريم يمينا، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه في الحرام إنها يمين يكفرها، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، حيث أمر أن يكفر عن التحريم كفارة اليمين. وعلى هذا فإذا قال لزوجته أنت علي حرام فليس بظهار وليس بطلاق، وإذا قال إن فعلت كذا فزوجتي حرام علي فليس بظهار وليس بطلاق ولكنه يمين. لكن لو أراد بقوله أنت علي حرام لو أراد الطلاق فإننا نقول هذه الكلمة الصالحة للفراق، لأن المحرم يجب البعد عنه، فإذا قال أنت علي حرام فإنها صالحة لإرادة الطلاق، وإذا كان صالحة لإرادة الطلاق وأراد الطلاق صارت من باب الكنايات، فتكون كناية. إن أراد الطلاق صار طلاقا، علل لأن هذا اللفظ صالح
للطلاق.
إيش؟
للطلاق.
صالح للفراق، إذ أن المحرم إيش؟ يجتنب. فإذا قال أنت علي حرام وأراد الطلاق قلنا هذا طلاق. طيب لو أراد الظهار، لو أراد الظهار بقوله أنت علي حرام، فهل يكون ظهارا؟ الظهار لا تطلق به المرأة، لكنه لا يمسها حتى يكفر بعتق رقبة، فإن لم يجد ففي صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع ففي إطعام 60 مسكينا. فهل إذا أراد به الظهار يكون ظهارا؟ الجواب لا، لا يكون ظهارا، لأن الظهار تحريم خاص، وأنت عليه حرام تحريم عام. الظهار أن يشبه أحل الناس له بأحرم الناس عليه، مثل أن يقول أنت علي كظهر أمي، وهذا أبشع من قوله أنت علي حرام، لأن تحريم جماع الأم أمر مستقبح عقلا وفطرة وشرعا، ولا يمكن أن نلحق الأخف بالأغلظ، فيكون قوله أن علي حرام ولو أراد به الظهار يكون يمينا. طيب وإن أراد الإخبار بقوله أنت علي حرام، قلنا له كذبت، كذبت فقط، ولا نلزمه كفارة؟ لا، لا نلزمه بشيء، نقول كذبت. كيف كيف نقول كذبت؟ لأن زوجته حلال، ليست حراما. فإذا كان يخبر وليس ينشئ، الفرق بين الإنشاء والإخبار، يخبر بأن زوجته حرام، قلنا له كذبت، وهذا كلام لغو لا يترتب عليه شيء إلا إثم الكذب. فصارت المسألة هذه تحريم المرأة الأصل فيه أنه يمين مكفر، هذا الأصل. فإذا قال الذي قال زوجتي أنت علي حرام، أو إن فعلت كذا فأنت علي حرام، أو إن كلمت فلانا فزوجتي حرام، إذا قال الله ما أدري وشرت أطلقت هذه الكلمة، قلنا هي يمين، هذا الأصل، يمين مكفر. نعم.
قول علي الحرام،
نعم. أما على القول الراجح ما يحتاج نستفصل منه، لأنه لا فرق بين تحريم الزوجة وغيرها، فلا حاجة نستفصل. نقول إذا حنثت في هذا كفر كفارة يمين. نعم سليم.
بعض الناس
هذا أيضا ينهى عنه، ويقال الطلاق لا يتلاعب به، ويقال إنك إذا حنثت فإن أكثر العلماء يرون أن زوجك تطلق، ويحذر من هذا. ولأن أنا أحب من طلبة العلم أن يحذر الناس عن التهاون في هذا، يعني ما كنا نسمع بهذه الكثرة أن الإنسان يحلف بالطلاق إلا حيث أفتوا بأن هذا يمين يكفر، فصاروا يتهاونوا بهذا الشيء. فعلى طلبة العلم أن يبينوا للناس أن هذا أمر محرم، لأنه من كان حالفا فليحلف بالله. ثم إنه أيضا خطير جدا، كيف تطيب نفس المرء أن يجامع امرأة هي عند أكثر العلماء لا تحل له؟ فالمسألة خطيرة جدا. نعم. ما ينفع إن شاء الله، لأنه إذا قال أنت طالق فقد شاء الله أن تطلق، إذ أن الله تعالى حكم بالطلاق بمثل هذه الصيغة، ما ينفع هذا. نعم. ثلاثة عندنا هذه التسئلة فقط. نعم.
حدثنا يحيى بن بشر الحيري قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن يحيى بن أبي كثير أن يعلى بن حكيم أخبره أن سعيد بن جبير أخبره أنه سمع ابن عباس قال إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا حجاج بن محمد قال أخبرنا
كان لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني أنكم إذا تأسيتم لرسول الله فهي أسوة حسنة، ولا شك أن الأسوة الحسنة مطلوبة. يعني هنا قلت ذلك لئلا يقول قائل لماذا لم يقل لقد كان عليكم في رسول الله أسوة حسنة، نقول لأن الله عز وجل أراد أن يبين أن تأسينا برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. نعم.
وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا حجاج بن محمد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يخبر أنه سمع عائشة تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا. قالت فتواطيت أنا وحفصة أن
وزينب بنت جحش كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحبها، وهي التي كانت تسامي عائشة في القدر عند الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا ضرائرها يحسدنها كما يتبين من الحديث. والظاهر والله أعلم أن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام لها لأسباب، منها أن الله هو الذي زوجها إياه، قال الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناه، ومنها أنه حصل بها بتزوجه بها إماتة بدعة بل إماتة سنة جاهلية، وهي أن ابن التبني لا يحل لمن تبناه أن يتزوج زوجته، فبطلت هذه بكون الرسول عليه الصلاة والسلام يتزوج زينب بنت جحش التي كانت كان زوجة لمن؟ لزيد بن حارثة.
قالت فتواطيت أنا وحفصة
تواطأت
يقول فتواطيت هكذا هو في النسخ فتواطيت، وأصله تواطأت بالهمزة بالهمز أي اتفقت.
نعم عندي في الأصل أنا عندي في الأصل. نعم.
قالت فتواطيت أنا وحفصة أن أيتنا
تواطأت
قالت فتواطأت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير فدخل على
أكلت يعني أكلت فهي جملة استفهامية حذفت منها همزة الاستفهام. نعم.
فدخل على إحداهما فقال فقالت ذلك له فقال بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له، فنزل لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله إن تتوبا لعائشة وحفصة. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا.
هذه القصة اتفقت الزوجتان عفى الله عنهما على هذه المكيدة أكلت مغافير، المغافير هذا نبات رائحته كريهة يشبه البصل والثوم وما أشبهه، وهن لم يقلن إنك أكلت بل استفهمنا أكلت مغافير، فقال عليه الصلاة والسلام إنه لم يأكل هذا وإنما شرب عسلا. لكن قوله فدخل عليهم فقالت ذلك فقال بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود يعني لن أعود لشرب العسل عندها. سمى الله هذا تحريما مع أنه قال لن أعود، لكن قوله لن أعود التزام بعدم العود، ويؤخذ من هذا فائدة وهي أن النذر الذي هو الإيجاب ينعقد بما دل عليه وإن لم يكن بلفظ النذر، كما أن التحريم يثبت بما دل عليه وإن لم يكن بلفظ التحريم، أليس كذلك؟ الذي معنا الآن لن أعود ما في صلاة تصريح بالتحريم، لكن هو هذا التزام بأن لا يعود، هذا تحريم على نفسه. وكذلك النذر لا يشترط فيه لله عليه نذر، بل كل ما دل على الالتزام فهو نذر. وهنا قال: فأنزل الله تعالى لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك إلى آخره، والله غفور رحيم. وهذا يشعر بأن تحريم ما أحل الله من الأمور التي تكون عرضة للعقوبة، لقوله والله غفور رحيم. وهذا يوضحه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي حلها بعد عقدها قبل الحنث، لأنك إذا أديت الكفارة بين الحلف والحنث سمي إيش؟ تحلة، وبعد الحنث يسمى كفارة. والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به إذا أن قال: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ادعى الجهال أن هذا يدل على شدة كيد النساء، حيث إن الله سبحانه وتعالى أخبر بأن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة ضد من؟ ضد عائشة وحفصة. وهذا غلط عظيم، إن الله وحده كاف عن كل شيء، لكن المراد بذلك بيان منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام عند الله، وأن الله وملائكته معه وصالح المؤمنين. ويأتي إن شاء الله البقية على الله.
لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وهارون بن عبد الله قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، فكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن، فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس، فسألت عن ذلك فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل، فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت: أما والله لنحتالن له. فذكرت ذلك لسودة وقلت: إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك، فقولي له: يا رسول الله أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لك: لا. فقولي له: ما هذه الريح؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح، فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل. فقولي له: فجرست نحله العرفض، وسأقول ذلك له، وقوليه: أنت يا صفية. فلما دخل على سودة قالت: تقول سودة: والذي لا إله إلا هو لقد كدت أن أبادئه بالذي قلت لي، وإنه لعلى الباب فرقا منك. فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال: لا. قالت: فما هذه الريح؟ قال: سقتني حفصة شربة عسل. قالت: جرست نحله العرفض. فلما دخل علي قلت له مثل ذلك، ثم دخل على صفية فقالت بمثل ذلك. فلما دخل على حفصة قالت: يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال: لا حاجة لي به. قالت: تقول سودة: سبحان الله، والله لقد حرمناه. قالت: قلت لها: اسكتي. قال أبو إسحاق: قال أبو إسحاق إبراهيم: حدثنا الحسن بن بشر بن القاسم، حدثنا أبو أسامة بهذا سواء، وحدثنيه سويد بن سعيد قال: حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم. سياق هذه الطريق يخالف ما سبق، لأن الذي سبق كان النبي صلى الله عليه وسلم شرب العسل عند زينب، والذي تواطأ عليه عائشة وحفصة. وهذا ليس فيه ذكر لزينب، فيه ذكر لحفصة وعائشة وسودة وصفية. فنحتاج إلى أن ننظر هذا الاختلاف، هل هما واقعتان أو واقعة واحدة. انظر الشرح. نعم،
الحديث زينب.
إيه شف يعني جمع بين الاختلافين.
كلام كثير أحسن الله عليك، لكن أقول الشرح في شيء. قولها فقال بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش، وفي الرواية التي بعدها أن شرب العسل كان عند حفصة. قال القاضي ذكر مسلم في حديث حجاج عن ابن جريج أن التي شرب عندها العسل زينب، وأن المتظاهرتين عليه حفصة عائشة وحفصة. وكذلك ثبت في حديث عمر بن الخطاب وابن عباس أن المتظاهرتين عائشة وحفصة. وذكر مسلم أيضا في رواية أبي أسامة عن هشام أن حفصة هي التي شرب العسل عندها، وأن عائشة وسودة وصفية من اللواتي تظاهرن عليه. قال والأول أصح. قال النسائي إسناد حديث حجاج صحيح جيد غاية. وقال الأصيلي حديث حجاج أصح، وهو أولى بظاهر كتاب الله تعالى وأكمل فائدة. يريد قوله تعالى وإن تظاهرا عليه فهما ثنتان لا ثلاث، وأنهما عائشة وحفصة كما قال فيه وكما اعترف به عمر رضي الله عنه. وقد انقلبت الأسماء على الراوي في الرواية الأخرى، كما أن الصحيح في سبب نزول الآية أنها في قصة العسل لا في قصة ماريه المروي في غير الصحيحين، ولم تأتي قصة ماريه من طريق
ماريه المروي
في غير الصحيحين، ولم تأتي قصة ماريه من طريق صحيح. قال النسائي اسناد حديث عائشه في العسل جيد صحيح غايه. هذا اخر كلام القاضي. ثم قال القاضي بعد هذا الصواب ان شرب العسل كان عند زينب. بس
إذا صار الحديث الثاني سياقه وإن كان جيداً وواسعاً لكن التسمية شاذة لمخالفتها لظاهر القرآن، حيث قال الله تبارك وتعالى وإن تظاهرا عليه، ومخالفتها أيضاً للحديث الذي قبله، فيعتمد الحديث الذي قبله ويقال إن النبي صلى الله عليه وسلم شرب العسل عند زينب، والذي تظاهر عليه عائشة وحفصة. وفي حديث زينب الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن أعود إلى شرب العسل، وسمى الله ذلك تحريماً، فدل على أن تحريم الشيء لا يشترط أن يكون بلفظ التحريم، بل كل ما دل على الامتناع منه فإنه تحريم، كما أن الالتزام بالشيء لا يشترط أن يكون بلفظ النذر، بل كل ما التزم به الإنسان وأزم به نفسه فهو نذر بأي لفظ كان. فيكون فيه دليل على ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن جميع العقود تنعقد بما دل عليها بأي لفظ كان، حتى النكاح. إذا قال ملكتك بنتي مثلا وقال قبلت انعقد به النكاح. نعم.
باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية. وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب حاء، وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عائشة قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي، فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت قد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت ثم قال إن الله عز وجل قال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قالت فقلت في أي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت ثم فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت.
في هذا الحديث دليل على ما ذكره المؤلف رحمه الله أو على ما ترجم به المترجم أن الإنسان إذا خير امرأته فليس هذا بطلاق، فإذا صارت العلاقة بينهما أي بين الزوجين ليست بالجيدة وقال لها أنت بالخيار إن شئت أن تبقي معي وإن شئت أن تطلقي نفسك فإن هذا لا يكون طلاقا، لكن هل له أن يرجع أو لا؟ نقول هذا وكالة فله أن يرجع، وقيل إنه له أن يرجع ما دام في مجلس العقد ما في مجلس التخيير وإلا فلا. ثم إذا اختارت هل لها أن تطلق نفسها ثلاثا لتبين بذلك الطلاق أو لا؟ نقول لا تملك هذا، لا تملك الثلاث، كما أن الوكيل لا يملك إلا واحدة. هذا إذا قلنا بأن الثلاث بكلمة واحدة أو قبل الرجعة تعتبر ثلاثا، أما إذا قلنا بأن الثلاث واحدة فالأمر ظاهر، حتى لو طلقت نفسها ثلاثا فإنها لا تطلق إلا واحدة. وفي هذا دليل على فقه عائشة رضي الله عنها وعلى كمالها وعلى المنقبة العظيمة، وفي أيضا دليل على منزلة عائشة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا أمرها أن تتأنى وأن تستأمر أبويها مخافة أن تتعجل وتقول أختار نفسي أو أختار الدنيا، وهو يدل على علو منزلتها عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا عباد بن عباد عن عاصم عن معاذة العدوية عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا بعدما نزلت ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. فقالت لها معاذة فما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنك؟ قالت كنت أقول إن كان ذاك إلي لم أوثر أحدا على نفسي. وحدثناه الحسن بن
هذا أيضا من حسن أدبها أنها لا تقول لا آذن، لأن الوقاد لا آذن صار فيه منع للرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنها تقول لا أوثر بنفسي، لا أوثر إني لم أوثر أحدا على نفسي، وهذا يدل على حسن الأدب من الصحابة رضي الله عنهم. ومثل ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما لما استأذنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي الأشياخ الذين على يساره قال لن أوثر بسؤرك أحدا، ولم يقل لا تسقين، وهذا من الأدب في اللفظ. نعم.
وحدثناه الحسن بن عيسى قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا عاصم بهذا الإسناد نحوه. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبثر قال أخبرنا عبثر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق أنه قال قالت عائشة قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نعده طلاقا. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق أنه قال ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مئة أو ألفا بعد أن تختارني. ولقد سألت عائشة فقالت قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نعده طلاقا. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق أنه قال ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مئة أو ألفا بعد أن تختارني. ولقد سألت عائشة فقالت قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم عن الشعبي عن مسروق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساءه فلم يكن طلاقا. وحدثني
في حديث مسروق السابق جواز المبالغة في الكلام، يعني يقول ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مئة أو ألف، ومعلوم أنه لن يخيرها ألفا، فيقول خيرتك 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 حتى يعد ألف، لكن هذا من باب المبالغة في الألفاظ وهو جائز. نعم.
وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم الأحولي وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة أنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعده طلاقا. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعدده علينا شيئا.
فلم يعددها علينا شيئا.
وحدثني أبو الربيع الزهراني وقال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وعن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة بمثله. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم، قال فأذن لأبي بكر فدخل، ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم، قال فأذن لأبي بكر فدخل، ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجمع
حوله بالفتح.
فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا، قال فقال لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هن حولي كما ترى يسألنني النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها، فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها، كلاهما يقول تسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده. فقلنا والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده. ثم اعتزلهن شهرا أو 29، ثم نزلت عليه هذه الآية يا أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ للمحسنات منكن أجرا عظيما. قال فبدأ بعائشة فقال يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب ألا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. قالت وما هو يا رسول الله؟ وتلا عليها الآية قالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت؟ قال: لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها، إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا.
هذا أوفى، هذا السياق أوفى من السياق الذي قبله، وفيه فوائد. فيه فوائد منها أنه لا يحل لأحد أن يدخل على أحد إلا بعد أن يأذن له في الدخول مهما كان قربه منه، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ومن فوائده أنه لا بأس أن يجلس الناس عند الباب لانتظار الإذن كما فعل الصحابة رضي الله عنهم. ومن فوائده فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعلو منزلته عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واعلم أنه يجب علينا أن كل إنسان له منزلة عالية عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيجب أن يكون له منزلة عالية عندنا، لأننا إنما نحب في الله وبالله، فإذا كنا نحب لذلك فمن أحبه الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر كان لزاما علينا أن نحبه أكثر. ومنها أيضا فضيلة عمر رضي الله عنه ومنزلته وبيان منزلته عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما استأذن أذن له. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يصيبه ما يصيب البشر من الانقباض وعدم الانشراح والسرور، لقوله: فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا، لأنه في نفسه شيء من الهم والغم، وسببهما سيذكر فيما بعد. ومنها أنه ينبغي لمن رأى من أخيه مثل هذه الحال أن يقوم بما يدخل عليه السرور والضحك، لقول عمر: لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها جواز المداعبة التي يكون بها الضحك، وأنها من إدخال السرور على أخيك، لا سيما إذا وجدته في حالة غير طبيعية. ومنها من فوائد هذا الحديث المصادفة العجيبة، أن عمر سألته زوجته النفقة، لأن هي بنت خارجة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أزواجه يسألنه النفقة، وهذا من المصادفة الغريبة. ومنها جواز ضرب المرأة إذا سألت ما لا يلزم زوجها فعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر بل ضحك لما فعل، حيث أخبره أنه وجع عنقه، أي ضربه بشدة. فإن قال قائل: إن الله سبحانه وتعالى لم يبح الضرب إلا في المرتبة الثالثة، حيث قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، قلنا هذا في الحال الدائمة المستمرة فتعالج بهذا العلاج. أما فعل شيء حادث يحتاج إلى تأديب فلا بأس أن ينتقل الإنسان إلى إيش؟ إلى الضرب. ومن فوائد هذا الحديث جواز الضحك، وأنه ليس خارما للمروءة، وإن كان أكثر ما يقع من النبي صلى الله عليه وسلم التبسم لكنه قد يضحك أحيانا كما في هذا الحديث. فإن قال قائل لما ضحك النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هو لمطالبة الزوجة بالنفقة أو لكون زوجها وجاء عنقها؟ الظاهر الثاني، وأن وهو وجه الضحك هو شدة عمر رضي الله عنه، شدة عمر على أهله. ومن فوائد هذا الحديث جواز ذكر الواقع المشابهة من أجل تسلية الآخرين. وجه يحيى أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى لعمر ما حدث من أزواجه، وهو يشبه ما حدث من زوجة عمر رضي الله عنه. ومن فوائد هذا الحديث أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء يدل على جوازه، يؤخذ من كون أبي بكر قام فوجع عنق عائشة. نعم
صح.
كيف
الأخ يقول عمر؟
لا نعم
الأخ يقول عمر
من كون النبي صلى الله عليه وسلم من كون أبي بكر قام فوجع عنق عائشة. وجه الدلالة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر عمر على فعله حتى ضحك منه. وكذلك فعل عمر في ابنته حفصة حيث وجاء عنقها. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان ذكر السبب الحامل له على الفعل، يعني إذا أدبت شخصاً فلا بد أن تذكر السبب الحامل لك على تأديب حتى يقتنع من وجه، وحتى لا يعود لمثله من وجه آخر. وجه ذلك قوله في الحديث تسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده، لأنه لما قام كل واحد منهما فوجع عنق ابنته بيّن السبب أنهما سألتا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ليس عنده. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا فسخ للمرأة بإعسار الزوج. وجه الدلالة أنه لو كان لها الفسخ بإعساره لكانت مطالبتهن بالنفقة مع الإعسار إيش؟ نعم، لكان مطالبتهن بذلك لا حاجة إليه، إذ أن المقصود المطالبة. وهذه المسألة اختلف العلماء فيها، وهي على وجهين. الوجه الأول أن تتزوج المرأة الرجل وهي تعرف أسرته، فهذه لا خيار لها، لا خيار لها. ولا يقول قائل إن النفقة تتجدد كل يوم، فهي وإن رضيت في اليوم الأول لها أن تطالب في اليوم الثاني. نقول لا يرجع علينا هذا، لأن الإعسار عيب وقد رضيت به عند العقد فلا مطالبة. لكن لو حدث الإعسار بعد الغنى بأن تزوجها وهو غني ثم بعد ذلك أعسر، فهل لها أن تفسخ النكاح؟ في هذا قولان للعلماء، والصواب أنه لا فسخ لها لعموم قول الله تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. ولأن الغني لو أعسر بنفقة الغني لم يكن لزوجته أن تفسخ بإعساره بنفقة الغني، فكذلك الفقير إذا أعسر بنفقة الفقير فإنه لا فسخ لزوجته. ولأن هذا الباب لو فتح لحصل به فساد. والمال كما تعلمون يذهب ويعيش ويرجع، كم من إنسان هو فقير اليوم فيكون غنيا بالأمس بالغد أو بالعكس. ومن فوائد هذا الحديث جواز القسم بدون استقسام لتأكيد الخبر، وذلك في قولهن: والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده. فإن قال قائل: هل أنتم تجيزون هذا على الإطلاق؟ الجواب: لا نجيزه على الإطلاق، لكن نجيزه بالاستقسام حينما تدعو الحاجة إلى القسم، إما ليطمئن المخاطب أو لغير ذلك من الأسباب. ومنها جواز اليمين بدون استثناء لقولهن: والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده. فإن قال قائل: ما وجه الدلالة من الحديث في المسألتين، أي في جواز الاستقسام بدون قسم وفي جواز القسم بدون استثناء؟ هل هو مجرد فعل عائشة وحفصة رضي الله عنهما أو لسبب آخر؟ قلنا لسبب آخر، وهو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهما على ذلك. ومن فوائد هذا الحديث جواز اعتزال النساء تأديبا لهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتزلهن شهرا، وهذا يؤيد ما ذكرنا من قبل أن الإعسار بالنفقة لا يعطي المرأة حرية الفسخ، وإلا لما استحقت النساء أن يعزرن بالاعتزال. وقول الشهر أو 29 يوما أو 29 ليس هذا شكا فيما يظهر، وذلك لأن الشهر الذي كان فيه الإلاء كان 29، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام نزل من مشربته أو مشروبته بعد تمام 29، وقال: إنما الشهر 29، فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام علم أن ذلك الشهر المعين كان 29، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، فأتم أصابع الخمسة، وفي مرة قال: وهكذا، وقبض أحد أصابعه، أي 29، وهذا هو الواقع. ومن فوائد هذا الحديث إثبات أن نزول القرآن الكريم يكون على وجهين: ابتدائيا وسببيا، لقوله: ثم نزلت عليه هذه الآية يا أيها النبي إلى آخره. ففي هذا بيان سبب نزول الآية. واعلم أن سبب النزول له فوائد كثيرة، من أهمها معرفة المعنى المراد. اقرأ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يبدو لك أن قوله لا جناح يفيد بأن السعي أدنى ما يقال فيه أنه جائز، مع أنه ركن أو واجب من واجبات الحج أو العمرة. لكن إذا عرفت سبب النزول وهو أن الصحابة تحرجوا عن السعي بينهما من أجل صنمين عليهما تبين لك أن رفع الجناح ليس من لبيان الإباحة، ولكنه لرفع التحرج الحاصل من الصحابة رضي الله عنهم. ويؤيد هذا أنه قال من شعائر الله، وقد قال الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. المهم أن معرفة السبب يعين على فهم المعنى المراد، وأيضا معرفة سبب النزول يدل على أن الله تعالى تكلم بالقرآن الكريم عند إنزاله، لأنه إذا كان سببا إذا كان له سبب فالسبب لا بد أن يتقدم على عجيبه على المسبب، فيكون في هذا الدليل على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بالقرآن بعد إنزاله. ويتفرع على هذا أيضا أن الكلام كلام الله عز وجل من صفات الأفعال باعتبار أحاده، وهو من صفات الذات باعتبار أصله. فإذا قال لك قائل هل كلام الله من صفات الفعلية أو الذاتية؟ ففصل، قل أما أصل كونه متكلما فهو من الصفات الذاتية، لأنه عز وجل لم يزل ولا يزال متكلما، كما أنه لم يزل ولا يزال خالقا، وهو كلما خلق شيئا قال له كن فيكون. فعلى هذا يكون الكلام في أصل عبد الله بن عوض، وباعتبار أحاده من الصفات الفعلية، لأنه يتعلق بمشيئته، متى شاء تكلم ومتى شاء لم يتكلم. وفي الحديث وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وأما الآيات فإنه لم يسقها الراوي، ولكنه قال حتى بلغ للمحسنات منكن أجرا عظيما. ومن فوائد هذا الحديث بيان منزلة عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث بدأ بها التخيير مع أنها أصغر النساء، لكن لها منزلة عنده عليه الصلاة والسلام لا يساويه أحد. ومن فوائده فقه عائشة رضي الله عنها وفضلها ومنقبتها، حيث إنها قالت يا رسول الله أفيك أستشير أبوي؟ يعني هذا مستحيل، والاستفهام هنا بمعنى النفي، يعني لا يمكن أن أستشير أبوي فضلا عن من وراءهما ومن دونهما فيك. ومن فوائد هذا الحديث جواز ما يمنع من الشيء الذي يشفق عليه ويخاف منه، جواز فعل ما يمنع من ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خاف أن تتعجل عائشة رضي الله عنها فتختار نفسها، فقال لها عليه الصلاة والسلام لا تعجلي، أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. فإذا خفت من شخص أن يتعجل في أمر تكرهه فقيد ذلك، قل مثل شاور فلانا، استخر الله، انتظر، وما أشبه ذلك. ومن فوائد الحديث أيضا فقه عائشة رضي الله عنها، حيث قالت لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت، لكن كيف كان هذا فقها؟ نعم هذا احتمال آخر أن لا يقتدين بها فيختارن الرسول، لكن هذا عندي أنه بعيد، ولكن فيه بحث، لأنه لو أخبرهن بما قالت عائشة لكنا تبعا لها، فإذا لم يخبرهن فربما تختار واحدة منهن الدنيا وزينتها. ففي احتمال هذا وهذا، احتمال أنها تريد أن يكتم الرسول عليه الصلاة والسلام عن نسائه منقبة عائشة ومزيتها وفضلها، واحتمال أن إيش؟ أن يقتدين بها فيقترن الرسول عليه الصلاة والسلام، يقترن الله ورسوله. ولعلنا نرجع إليه في الشرع. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا استكتمك أحد حديثا تكون المصلحة في بيانه فبين، ولو استكتمك فيه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرته، مع أنها تقول: أسألك ألا تخبر امرأة. ومن هذا النوع قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين قال: أفلا أخبر الناس؟ قال: لا. أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكل. لكنه في آخر حياته أخبر الناس تأثما. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالصراحة والبيان، ليس عليه الصلاة والسلام معنتا ولا متعنتا، يعني هو لا يعنت غيره ولا يتعنت على نفسه، والعنت والمشقة. فيتبين بهذا أن هذا الدين الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم دين البيان والوضوح وعدم الالتواء يمينا وشمالا. ولهذا قال: ولكن بعثني معلما ميسرا، صلوات الله وسلامه عليه. انظر الشرح لماذا قالت عائشة. عبد الرحمن النووي ما ذكر شيء. ما جعزك الله خير
الأخوان.
ما ذكر شيء. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، هل يصح أن يقال هناك احتمال ثالث في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول عمر رضي الله عنه؟ والاحتمال هو أن يقال بأنه إنما ضحك، أو احتمال ضحكه لأجل مصادفة فعل عمر
لأجل إيش؟
مصادفة فعل عمر لما طلب منه نساء للنبي صلى الله عليه وسلم. ضحك لمصادفة فعل عمر من وجه عنق زوجته لأجل طلبها النفقة، وقول نساء النبي صلى الله عليه وسلم من فعلهن طلبهن النفقة.
لا احتمال، هذا احتمال قوي. نعم يا سليم.
عمر يا شيخ نزلت عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وسائر الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم توقير الصحابة، توقير الصحابة لهم. يا شيخ هذا شيء معلوم، وبعض الناس من الناس اليوم ما يكون لهم فضل على الصحابة. والثاني والرافضة اليوم يجب علينا يا شيخ من هذا أن نبغض الرافضة، يعني بغضهم يجب بغضهم لهم.
أي نعم، بل لما هو أشد، لأن القدح في أبي بكر وعمر قدح في الرسول عليه الصلاة والسلام، إذ أن أبا بكر رضي الله عنه، أبا بكر وعمر رضي الله عنهما هما أخص أصحابه به، فالقدح فيهم قدح في الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم هو قدح في حكمة الرب عز وجل أن يجعل أخص أصحاب هذا النبي الذي هو أكرم الخلق عند الله، أكرم البشر عند الله، أن يجعل أخص الناس بي هذين الرجلين المقبوحين عند الرافضة. لا شك أن هذا له لوازم باطلة. نعم.
شيخ، ما يأتي احتمال ثالث من سؤال عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكتم خبره؟
نعم.
والاحتمال هو أنها خافت على بقية النساء أن إحداهن ربما تختار يعني غير الله ورسوله فتقع في الهلكة؟
لا لا ما يحتمل.
ما هي الحالات التي يجوز فيها للمرأة؟
ثلاثة.
الأخير ما كان سؤال.
ثلاثة.
ما كان سؤال الأخير.
كمال وسليم ومحمد.
باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن وقوله تعالى وإن تظاهرا عليه. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي.
أول الإيلاء ما هو؟ الإيلاء مصدر آلى يؤلي أي حلف وأقسم، والمراد به اصطلاحا أن يحلف الرجل على ترك جماع زوجته إما مطلقا أو مقيدا بما زاد على أربعة أشهر. نعم.
حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار عن سماك أبي زميل قال حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب رضي قال لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وسلم نساءه قال دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب. فقال عمر فقلت لا أعلمن ذلك اليوم. قال فدخلت على عائشة فقلت يا بنت أبي بكر أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت ما لي وما لك يا ابن الخطاب عليك بعيبتك. قال فدخلت على حفصة بنت عمر فقلت لها يا حفصة أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك، ولولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت أشد البكاء. فقلت لها أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت هو في خزانته في المشربة. فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على أسكفة المشربة مدل رجليه على نقير من خشب وهو جذع يرقى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينحدر. فناديت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا. ثم قلت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا. ثم رفعت صوتي فقلت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أني جئت من أجل حفصة. والله لئن أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقها لأضربن عنقها. ورفعت صوتي فأومأ إلي أن يرقه. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على حصيره. فجلست فأدنى عليه إزاره وليس عليه غيره، وإذا الحصير قد أثر في جنبه. فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرضا في ناحية الغرفة، وإذا أفيق معلق. قال فابتدرت عيناي. قال ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قلت يا نبي الله وما لي لا أبكي، وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوته، وهذه خزانتك. فقال يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قلت بلى. قال ودخلت عليه حين دخلت وأنا أرى في وجهه الغضب. فقلت يا رسول الله ما يشق عليك من شأن النساء؟ فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. وقلما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول. ونزلت هذه الآية آية التخيير: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وكانت عائشة بنت أبي بكر وحفصة تظاهرن على سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحفصة تظاهران على سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، أطلقتهن؟ قال: لا. قلت: يا رسول الله، إني دخلت المسجد والمسلمون ينكتون بالحصى يقولون: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال: نعم إن شئت. فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه وحتى كشر فضحك. وكان من أحسن الناس ثغرا. ثم نزل نبي الله صلى الله عليه وسلم ونزلت أتشبث بالجذع. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يمشي على الأرض ما يمسه بيده. فقلت: يا رسول الله، إنما كنت في الغرفة 29. قال: إن الشهر يكون 29. فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. ونزلت هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. وأنزل الله عز وجل آية التخيير.
هذا أيضا فيه فوائد وآيات من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، يقول عمر رضي الله عنه لما اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، وتعلمون أن اعتزال النساء ليس بالأمر الهين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس عرفوا ذلك لأن هذا كان قبل الحجاب، يعرفون أن النساء عند الرسول أو خارج بيته. دخل المسجد إلى آخر. يقول: فإذا الناس ينكتون بالحصى. النكت بالحصى يعني تصويبها، رفعها ثم يصويبها الإنسان. وهذا يقع كثيرا فيما إذا كان الإنسان مهموما ومغموما. ومن النكت بمعنى الإشارة إلى أسفل قول جابر رضي الله عنه في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، قال: فجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس. ففيه دليل على، يعني من فوائد هذا الحديث نأخذه جملة جملة، أنه لا حرج على الإنسان إذا كان مهموما أن يبدي من شعوره ما يدل على همه، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم. ومن فوائد هذا الحديث اعتناء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن تطليق أصحابه زوجاته ليس بالأمر الهين عندهم. ومن فوائد هذا الحديث أن الحجاب نزل متأخرا، وفي هذا فائدة عظيمة، وهي أن كل نص من قرآن أو سنة يدل على جواز كشف الوجه للمرأة فإنه يحمل على ما قبل الحجاب، وهذا جواب مجمل. ولذلك لا يمكن لأي إنسان أن يقيم دليلا على أن كشف الوجه كان بعد الحجاب إلا على وجه يكون فيه الاحتمال الآخر المضاد. وهذا الجواب إجمالي. و ومن فوائد هذا الحديث أن الشريعة لم تأتي جملة واحدة، وإنما أتت بالتدريج، وهذا من حكمة الله عز وجل، لأن الناس لو نزلت عليهم الشريعة جملة لشق عليهم هذا، وربما لا يحصل منهم امتثال. لكن إذا كانت بالتدريج قبلوها شيئا فشيئا. فهل يقال إن هذا الحكم باق، بمعنى أننا إذا دعونا أحدا ندعوه بالأهم فالأهم؟ الظاهر نعم، الظاهر نعم. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الدعاة ويقول مروا بكذا ثم إن أطاعوا فبكذا، مع أنها عبادات ثابتة، كما بعث معاذ رضي الله عنه في السنة العاشرة من الهجرة إلى أهل اليمن وأمره أن يدعوهم إلى التوحيد ثم إلى الصلاة ثم إلى الزكاة. ومن فوائد هذا الحديث جواز قول الإنسان لأفعل كذا بدون ذكر المشيئة، لقوله لأعلمن ذلك اليوم، ولم يقيده بالمشيئة. وسبق نظيره في الحديث الذي قبله حين قلنا لا نسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك شيئا يعجز عنه. فإن قيل كيف نجمع بين فعل الصحابة رضي الله عنهم وبين قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فالجواب أن قول القائل لأفعلن كذا غدا إذا أراد به الإخبار عما في ضميره فهو جائز بدون أن يقول إن شاء الله، لأنه خبر عن شيء واقع ليس عن شيء مستقبل. وإن أراد به أن يفعل أي أن يوقع الفعل فهذا لا بد أن يقول إن شاء الله، لأنه لا يدري هل يقدر عليه أو لا وهل يفعله أو لا، فيكون هذا هو الجمع، أنه إذا أراد الإخبار عما في نفسه فهو ولا يحتاج إلى مشيئة، لأنه إخبار عن شيء واقع. أما إذا أراد الفعل أي إيقاع الفعل فلا بد أن يقول إن شاء الله. ومن فوائد هذا الحديث جواز الإنكار على الغير أي على النساء مثلا وإن لم يكن من محارمهن، لأن عمر أنكر على عائشة رضي الله عنها مع أنها ليست محرمة. ومن فوائد الحديث ذكاء عائشة وعقلها وجدلها في الدفاع عن نفسها، لأنه لما قال لها ما قال، ماذا قالت له؟ قالت مالي ومالك يا ابن الخطاب عليك بعيبتك، تعني حفصة، لأن حفصة بنته وعائشة بنت أبي بكر، فكأنها تقول ابدأ بعيبتك التي لك القول عليها. وهذا لا شك من ذكائها وعقلها وقوة حجتها وجدلها، لكن بالحق. ومن فوائد هذا الحديث شدة عمر رضي الله عنه في ذات الله، لأنه وبخ ابنته توبيخا عظيما حيث قال لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك، ولولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لماذا قال هذا الكلام؟ لأن المقام مقام توبيخ، ولعله رضي الله عنه تأول.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا التعليق لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي يليه.